الحمد لله الذي من علينا بالألفة والاجتماع، وحثنا على طيب القول وحسن الاستماع، ونهانا عن الفحش والابتداع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر العبد بما يقرب من مثوبته، ونهاه عما يقود إلى عقوبته. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أطيب الخلق مجالسة وأرقهم ملاطفة ومؤانسة، أصدقهم حديثًا وذكرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بالتقوى، فإنها السعادة في الآخرة والأولى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. واعلموا رحمكم الله أن الحياة الدنيا متاع ومرحلة للتزود بالخير قدر المستطاع. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإن من أمتع المتع وأحسن الهبات المجالس الصالحة والرفقة الناصحة، فهي طب الأرواح وغذاء العقول وعون على الطاعة ورفعة في الدرجة. والمتأمل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن سلوته وراحة قلبه بعد مناجاة الله تعالى والأنس بذكره مجالسة من يحب من صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، امتثالاً لأمر الله تعالى، حيث قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاثة لا أقدر على مكافأتهم: رجل يبدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في المشي إلي يريد السلام علي. إن مخالطة الناس ومجالستهم ونصحهم ومؤانستهم مطلب وجهت إليه آيات القرآن الكريم، وحثت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي وصية لقمان لابنه يقول سبحانه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. عباد الله، تتعدد مجالس الناس وتجمعاتها، ولكن لكل منها خصوصية ينبغي مراعاتها. فمجالس العلم يميزها إنصات الطلبة إلى معلمهم واحترام مؤدبهم، لا يتكلمون إلا بمداخلة أو سؤال عندما تسمح بذلك ضوابط المجلس والأحوال. قال الله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وأما المجالس الأسرية فتسودها الأجواء العاطفية. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أن نزع الله من قلبك الرحمة. وهكذا يجب على المرء أن يراعي لكل مجلس خصوصيته، فإن لكل مقام مقالا ولكل مجلس وضعا وحالا. عباد الله، مع ما لكل مجلس من خصوصية وما لمراعاته من أهمية، إلا أن ثمة آدابا عامة ينبغي مراعاتها في جميع المجالس، ومن ذلك اختيار الكلام الطيب والحديث الحسن والبعد عن الفحش في القول وعن الكذب في المزاح وعن الغيبة والنميمة. قال الله سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إن عمارة المجالس بذكر الله واطمئنان الجلساء إلى الخير دليل على الإيمان وآية على رقي الأصحاب والإخوان. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي رواية: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فعلى العبد أن يحفظ لسانه في المجالس، وأن لا يكون همه فيما يرضي جلساءه فقط، بل فيما يرضي ربه جل وعلا. وإهداء الكلمة الطيبة خير من إهداء المال، وكلمة حكمة من أخيك خير لك من مال يعطيك. ومن أدب المجلس إنزال الناس منازلهم، ومعلوم أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، ولكن الله تعالى علمنا الأدب وجملنا بالحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الخير. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. عباد الله، إن من زينة المجالس أن يهتم الإنسان بمظهره وأن يحسن ملبسه وأن يجمل هندامه، فذلك مع أنه رفعة في المجالسين هو مرضاة لرب العالمين. فالله تعالى جميل يحب الجمال، ولم يكن أحد أجمل مظهرا ولا أحسن لباسا ولا أزكى طيبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا خرج إلى المسجد عرف جيرانه ذلك بطيب ريحه. إن مراعاة مشاعر الجلساء خلق رفيع من خلق الأتقياء، ومن هذه المراعاة الالتفات إلى الجليس وإظهار الاهتمام والإنصات إلى حديثه عند الكلام والإقبال عليه بوجه بشوش وترك ما يعكر المجلس من تشويش. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لجليسي علي ثلاث: أن أرميه بطرفي إذا أقبل، وأن أوسع له في المجلس إذا جلس، وأن أصغي إليه إذا تحدث. فأين عن هذا الأدب الرفيع؟ فأين كثير من الناس عن هذا الأدب الرفيع؟ أولئك المشتغلون عن جليسهم بإجراء المكالمات والتنقل عبر الشاشة بين القنوات، وكأن جليسهم نوع من الموات. ومن مراعاة المشاعر ترك المحرج من السؤال كالتعمق في أحوال الأهل والعيال أو ما يتعلق بالدخل والمال، فإن ذلك مما يكره أغلب الناس السؤال عنه ويتبرمون من المكثي منه. وقد جاء النهي عن كثرة السؤال مقرونا بالنهي عن إضاعة المال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من أعظم الجلساء حقا الجليس الزائر، فإن حقه في الإسلام واجب ظاهر. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لزورك عليك حقا، إن لزورك أي لضيفك عليك حقا. إن إكرام الضيف من مكارم الأخلاق وجميل الخصال التي تحلى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحث عليها المرسلون، واتصف بها الأجواد كرام النفوس. ومن تمام الضيافة أن تفرح بمقدم زائرك وتظهر له البشر، وأن تلاطفه بحسن الحديث وتشكره على تفضله ومجيئه، وتقوم بخدمته وتظهر له الغنى وبشاشة الوجه والخدمة بالنفس، فإنه لا يذل من خدم أضيافه وإذا كان معك أكثر من ضيف فأقبل على كل واحد منهم بوجهك ولا تخص أحدا دون الآخر بحديثك أو شيء من ضيافتك، وحاول أن تلتمس رضا كل واحد منهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس لضيوفه صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله رأى أحد ضيوفه قام لخدمته في المنزل فأبى ذلك، وقام مبادرا عنه قائلا: ليس من المروءة استخدام الضيف. ثم رجع وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. وهذا درجة رفيعة، ومن باب الجواز يجوز استعمال الضيف عند الحاجة. عباد الله، ما أحرانا أن نتأدب بآداب المجالس، وقد كثرت مجالس الناس اليوم وكثرت لقاءاتهم وكثرت منتدياتهم، فما أحراهم أن يتأدبوا بآداب الإسلام وآداب المجالس. فمن أهم تلك الآداب في المجالس أن يقدر فيها الكبير، ويعطف على الصغير، ويوسع للفقير، ويحترم العالم، ويقدم الأولى، وينصت إلى الحديث، ويتودد للجلاس. ومن الأدب ألا يزد نفسه بين اثنين أو يفصل بين متحدثين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. فانظر إلى هذا الأدب الجميل. إن القادم الذي يحترم نفسه لا يؤذي الجالسين، والجالسون يوسعون له ويفسحون، وهذا أدب قرآني. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وينبغي عدم الجلوس في مكان لا يحبه صاحب البيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى، أي انتهى المجلس. وينبغي للمسلم مراعاة الهيئة التي يرتضيها جلساؤه، فليس من المروءة أن يجلس المرء جلسة تشعر بعدم مبالاته بالآخرين، كأنه يضطجع وهم جلوس إلا لعذر، أو أن يضع رجله في مواجهتهم أو نحو ذلك. ومن الأدب ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. كذلك عباد الله، من آداب المجالس إلقاء السلام والاستئذان عند الدخول، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك حفظ الأسرار في المجالس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فإفشاء السر من الأخلاق المرذولة. قال العلامة السعدي رحمه الله: كن حافظا للسر معروفا عند الناس بحفظه. من آداب المجالس عدم التناجي، فإذا كان في المجلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، من أجل ذلك أن ذلك يحزنه، كما قال صلى الله عليه وسلم:
من آداب المجالس ألا تجلس وسط الحلقة إذا كانوا في حلقة مثلا، من آداب المجالس ألا يكثر الجالسون من الضحك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا من الضحك فإن كثرة الضحك يميت القلب، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. من آداب المجالس ترك التجسس والتحسس، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا. من آداب المجالس إذا أردت أن تقوم من المجلس أن تقول كفارة المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فإن هذا يكون كفارة لما في مجلسه. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة أي حسرة وندامة، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، رواه الترمذي والإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى، اللهم وفقه ولي عهده إخوانه وأعوانه، اللهم سدده في أقواله وأفعاله، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين، اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الحق والهدى، اللهم ألف ذات بينهم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بالألفة والاجتماع وحثنا على طيب القول وحسن الاستماع ونهانا عن الفحش والابتداع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر العبد بما يقرب من مثوبته ونهاه عما يقود إلى عقوبته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أطيب الخلق مجالسة وأرقهم ملاطفة ومؤانسة، أصدقهم حديثا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بالتقوى، فإنها السعادة في الآخرة والأولى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. واعلموا رحمكم الله أن الحياة الدنيا متاع ومرحلة للتزود بالخير قدر المستطاع، قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإن من أمتع المتع وأحسن الهبات المجالس الصالحة والرفقة الناصحة، فهي طب الأرواح وغذاء العقول
وعون على الطاعة ورفعة في الدرجة. والمتأمل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن سلوته وراحة قلبه بعد مناجاة الله تعالى والأنس بذكره مجالسة من يحب من صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، امتثالاً لأمر الله تعالى حيث قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاثة لا أقدر على مكافأتهم: رجل يبدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في المشي إلي يريد السلام علي. إن مخالطة الناس ومجالستهم ونصحهم ومؤانستهم مطلب وجهت إليه آيات القرآن الكريم وحثت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي وصية لقمان لابنه يقول سبحانه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. عباد الله، تتعدد مجالس الناس وتجمعاتها، ولكن لكل منها خصوصية ينبغي مراعاتها. فمجالس العلم يميزها إنصات الطلبة إلى معلمهم واحترام مؤدبهم، لا يتكلمون إلا بمداخلة أو سؤال عندما تسمح بذلك ضوابط المجلس والأحوال. قال الله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأما المجالس الأسرية فتسودها الأجواء العاطفية. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أن نزع الله من قلبك الرحمة. وهكذا يجب على المرء أن يراعي لكل مجلس خصوصيته، فإن لكل مقام مقالا ولكل مجلس وضعا وحالا. عباد الله، مع ما لكل مجلس من خصوصية وما لمراعاته من أهمية، إلا أن ثمة آدابا عامة ينبغي مراعاتها في جميع المجالس، ومن ذلك اختيار الكلام الطيب والحديث الحسن والبعد عن الفحش في القول وعن الكذب في المزاح وعن الغيبة والنميمة. قال الله سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إن عمارة المجالس بذكر الله واطمئنان الجلساء إلى الخير دليل على الإيمان وآية على رقي الأصحاب والإخوان. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي رواية: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فعلى العبد أن يحفظ لسانه في المجالس، وألا يكون همه فيما يرضي جلساءه فقط، بل فيما يرضي ربه جل وعلا. وإهداء الكلمة الطيبة خير من إهداء المال، وكلمة حكمة من أخيك خير لك من مال يعطيك. ومن أدب المجلس إنزال الناس منازلهم، ومعلوم أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، ولكن الله تعالى علمنا الأدب وجملنا بالحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الخير. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. عباد الله، إن من زينة المجالس أن يهتم الإنسان بمظهره، وأن يحسن ملبسه، وأن يجمل هندامه، فذلك مع أنه رفعة في المجالسين هو مرضاة لرب العالمين. فالله تعالى جميل يحب الجمال، ولم يكن أحد أجمل مظهرا ولا أحسن لباسا ولا أزكى طيبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا خرج إلى المسجد عرف جيرانه ذلك بطيب ريحه. إن مراعاة مشاعر الجلساء خلق رفيع من خلق الأتقياء، ومن هذه المراعاة الالتفات إلى الجليس وإظهار الاهتمام والإنصات إلى حديثه عند الكلام والإقبال عليه بوجه بشوش وترك ما يعكر المجلس من تشويش. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لجليسي علي 3: أن أرميه بطرفي إذا أقبل، وأن أوسع له في المجلس إذا جلس، وأن أصغي إليه إذا تحدث. فأين عن هذا الأدب الرفيع؟ فأين كثير من الناس عن هذا الأدب الرفيع؟ أولئك المشتغلون عن جليسهم بإجراء المكالمات والتنقل عبر الشاشة بين القنوات، وكأن جليسهم نوع من الموات. ومن مراعاة المشاعر ترك المحرج من السؤال، ك كالتعمق في أحوال الأهل والعيال أو ما يتعلق بالدخل والمال، فإن ذلك مما يكره أغلب الناس، مما يكره أغلب الناس السؤال عنه ويتبرمون من المكث منه. وقد جاء النهي عن كثرة السؤال مقرونا بالنهي عن إضاعة المال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من أعظم الجلساء حقا الجليس الزائر، فإن حقه في الإسلام واجب ظاهر. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لزورك عليك حقا، إن لزورك أي لضيفك عليك حقا. إن إكرام الضيف من مكارم الأخلاق وجميل الخصال التي تحلى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحث عليها المرسلون واتصف بها الأجواد كرام النفوس. ومن تمام الضيافة أن تفرح بمقدم زائرك وتظهر له البشر وأن تلاطفه بحسن الحديث وتشكره على تفضله ومجيئه وتقوم بخدمته وتظهر له الغنى وبشاشة الوجه والخدمة بالنفس، فإنه لا يذل من خدم أضيافه. وإذا كان معك أكثر من ضيف فأقبل على كل واحد منهم بوجهك ولا تخص أحدا دون الآخر بحديثك أو شيء من ضيافتك، وحاول أن تلتمس رضا كل واحد منهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس لضيوفه صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله رأى أحد ضيوفه قام لخدمته في المنزل فأبى ذلك، وقام مبادرا عنه قائلا: ليس من المروءة استخدام الضيف. ثم رجع وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. وهذا درجة رفيعة، ومن باب الجواز يجوز استعمال الضيف عند الحاجة. عباد الله، ما أحرانا أن نتأدب بآداب المجالس، وقد كثرت مجالس الناس اليوم وكثرت لقاءاتهم وكثرت منتدياتهم، فما أحراهم أن يتأدبوا بآداب الإسلام وآداب المجالس. فمن أهم تلك الآداب في المجالس أن يقدر فيها الكبير ويعطف على الصغير ويوسع للفقير ويحترم العالم ويقدم الأولى وينصت إلى الحديث ويتودد للجلاس. ومن الأدب ألا يزد نفسه بين اثنين أو يفصل بين متحدثين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما،
فانظر إلى هذا الأدب الجميل. إن القادم الذي يحترم نفسه لا يؤذي الجالسين، والجالسون يوسعون له ويفسحون، وهذا أدب قرآني. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وينبغي عدم الجلوس في مكان لا يحبه صاحب البيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وعن جابر بن السمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى، أي انتهى المجلس. وينبغي للمسلم مراعاة الهيئة التي يرتضيها جلساؤه، فليس من المروءة أن يجلس المرء جلسة تشعر بعدم مبالاته بالآخرين، كأنه يضطجع وهم جلوس إلا لعذر، أو أن يضع رجله في مواجهتهم أو نحو ذلك. ومن الأدب ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ثم يجلس فيه. كذلك عباد الله، من آداب المجالس إلقاء السلام والاستئذان عند الدخول، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك حفظ الأسرار في المجالس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فإفشاء السر من الأخلاق المرذولة. قال العلامة السعدي رحمه الله: كن حافظا للسر معروفا عند الناس بحفظه. من آداب المجالس عدم التناجي، فإذا كان في المجلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، من أجل ذلك أن ذلك يحزنه، كما قال صلى الله عليه وسلم. من آداب المجالس ألا تجلس وسط الحلقة إذا كانوا في حلقة مثلا. من آداب المجالس ألا يكثر الجالسون من الضحك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا من الضحك، فإن كثرة الضحك يميت القلب. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. من آداب المجالس ترك التجسس والتحسس، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا. من آداب المجالس إذا أردت أن تقوم من المجلس أن تقول كفارة المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن هذا يكون كفارة لما في مجلسه. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة وندامة، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي والإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين، خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده إخوانه وأعوانه. اللهم سدده في أقواله وأفعاله. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الحق والهدى، اللهم ألف ذات بينهم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.